الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العسلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى الدرس الخامس من سلسلة دروس سلوك المستهلك. ودرس اليوم سيكون بعنوان أثر الثقافة والجماعات المرجعية والأسرة على سلوك المستهلك. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نضع السؤال التالي: ما هو أثر الثقافة والجماعات المرجعية والأسرة على سلوك المستهلك؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: المحور الأول، الثقافة وأثرها على سلوك المستهلك. المحور الثاني، الجماعات المرجعية وأثرها على سلوك المستهلك. المحور الثالث، الأسرة وأثرها على سلوك المستهلك. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي. المحور الأول، الثقافة وأثرها على سلوك المستهلك. ما هو مفهوم الثقافة؟ يمكن أن نعرف الثقافة بأنها ذلك الكل المعقد الذي يتألف من المعرفة والعقيدة والفن والقانون والتقاليد والقدرات والعادات التي يحصل عليها الفرد كعضو هام في المجتمع. ومن هنا يتضح أن مفهوم الثقافة من الناحية السلوكية يختلف عن المفهوم العام لها، والذي يعني للبعض المعرفة الواسعة. فالثقافة الوطنية لأي مجتمع لا يمكن حصرها في متحف يأمه الزوار أو أعداد خريجي الجامعات في المجتمع، ولكن يمكن التعرف عليها من خلال العادات الدارجة في ذلك المجتمع وفي أساليب حياة الأفراد وأنشطتهم اليومية وطموحاتهم العامة وممارستهم الرياضية والترويحية وغيرها. مكونات الثقافة، ما هي مكونات الثقافة؟ إن مكونات الثقافة عنصران أساسيان، هما العنصر المادي الخارجي والعنصر الداخلي الذهني. أما بالنسبة للعنصر المادي الخارجي فهو يتعلق بالإشياء المحسوسة المحيطة بنا، وهي التي يمكن مشاهدتها ولمسها واستخدامها في حياتنا اليومية. إن الثقافة المادية تساعد الأفراد على التالي: أولاً، التعبير عن أنفسهم بشكل جمالي ولطيف كما هو الحال عن طريق الفن والموسيقى. ثانياً، حماية أنفسهم كما هو الحال في اللباس والبناء. ثالثاً، الاستمتاع بأوقات فراغهم عن طريق قراءة الكتب وممارسة الرياضة وغيرها. رابعاً، الوسائل التي تساعد على زيادة جاذبية الأفراد باستخدام المواد التجميلية كالعطور وأدوات التجميل وغيرها. خامساً، ممارسة الوظائف الجسمية كالأكل والشرب والنوم والحلاقة بشكل آمن وغيرها. ثالثاً، الثقافة تزودنا بالوسائل لتقسيم العمل بحيث ينتج كل منا ما يحتاجه من الآخرين. سادساً، الثقافة تزودنا بالوسائل لتقسيم العمل بحيث ينتج كل منا ما يحتاجه الآخرين. مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لكافة أطراف المجتمع عن طريق تبادل هذه المنتجات. نأتي إلى العنصر الثاني وهو الثقافة الداخلية الذهنية، وتتعلق بالأفكار ووجهات النظر التي يشترك فيها معظم أفراد المجتمع، والتي من أهمها ما يلي: أولا نظام المعرفة، والتي تشمل اللغة والعلوم والوصف الموضوعي للثقافة المادية وغيرها. ثانيا نظام القيم والعقيدة، والتي تشمل الدين والسياسة والفلسفة الاجتماعية. ثالثا نظام القواعد الاجتماعية، وهذه تشمل العادات والتقاليد التي تكونت مع مرور الزمن، والتي تجعل نظرة الأفراد لما حولهم مختلفة عن الآخر. فالقواعد الاجتماعية هي دلائل وقوانين للسلوك في مواقف معينة أو للتكيف مع دور معين، وإجبار الأفراد على التقيد بالأعراف، استخدام العقوبات والمكافآت لتعزيز السلوك المنسجم مع العرف ولمعاقبة السلوك المتنافي معها. وتنقسم القواعد الاجتماعية إلى أقسام، هي البدع والموضات. فالبدع تتميز بحدوثها واختفائها في وقت سريع نسبيا، بينما الموضة تدوم لفترة أطول من البدعة، وكذلك نمط التفكير، وتشير إلى معظم الأنشطة الروتينية في حياتنا اليومية، وهي التي تحدد ما هو صحيح ومقبول، وكذلك الأعراف، ويعتبر الالتزام بها من أكثر القواعد أهمية، وتعتبر مخالفتها أو الخروج عليها من الأمور الحتمية والمشددة، وكذلك القوانين، وهي قواعد محددة تشرع وتطبق من قبل جهات محددة في المجتمع لحماية حقوق الأفراد، وتطبق الأعراف السائدة لدى الغالبية في المجتمع، وتعتبر مخالفتها موجبة لعقوبات رسمية. دعنا نسأل سؤالا، وهو: ما هي خصائص الثقافة؟ إن خصائص الثقافة ما يلي: أولا الثقافة غير ملموسة، أي أن تأثير الثقافة في حياتنا يأتي بشكل طبيعي، بحيث يكون تأثيرها مضمونا على السلوك، وهذا يتضح من خلال إقناع المستهلك بأن ما يفعله هو الصحيح. وعادة لا يظهر أثر الثقافة إلا عندما يتعرض الفرد لثقافات أخرى من خلال اتصاله بأفراد من مجموعات ثقافتها مختلفة عن مجتمعه. ثانيا إرضاء الحاجات، توجد الثقافة لإشباع حاجات الأفراد في المجتمع، كونها توفر النظام والاتجاه والدليل من خلال كافة مراحل اتخاذ القرار لحل المشاكل، وكونها توفر طرق المحاولة لتلبية الحاجات النفسية والشخصية والاجتماعية. ثالثا الثقافة متعلمة، بخلاف التغيرات الجسمية والتي يمكن أن تظهر على الفرد نتيجة النمو الطبيعي كالتغيرات الجسدية أو القدرات العقلية أو العضلية، فإن الثقافة يمكن تعلمها. فمن المراحل الأولى في حياتنا فإننا نبدأ باكتساب القيم والعادات والتقاليد والعقائد من مجتمعنا الذي نعيش فيه. رابعا المشاركة في الثقافة، حتى يمكن أن تعتبر الخاصية ثقافية فإنه لا بد أن يشترك كل أعضاء مجتمع معين أو غالبيتهم العظمى في الإيمان بها واعتبارها جزءا من قيمهم والمشاركة في ممارستها. وبشكل عام فإنه يمكن النظر إلى الثقافة باعتبارها الصلة التي تربط بين أفراد مجتمع معين. وبالطبع فإن اللغة هي مكون أساسي للثقافة، والتي تمكن أعضاء المجتمع من المشاركة بالقيم والخبرات والعادات. دراسة القيم الاجتماعية الأساسية، فنستعرض هنا المعايير الأساسية المستخدمة لاختيار وتحديد المقومات الرئيسية للقيم في أي مجتمع، ونستعرض بعد ذلك القيم العامة والتي يمكن أن توجد في معظم المجتمعات، ثم نستعرض بعض القيم العربية السائدة في المجتمع العربي. أولا معايير تحديد القيم، وهي ما يلي: أولا الإقناع، حتى يمكن للقيم أن تسود في أي مجتمع فإنه يجب أن يقتنع بها الأفراد في ذلك المجتمع وأن يتم استخدامها من قبلهم، كذلك يفترض أن تكون مرشدا لهم في سلوكهم وفي اتجاهاتهم. ثانيا الاستمرارية، أي قيمة من القيم يفترض فيها أن تؤثر على سلوك وأفعال الناس في ذلك المجتمع لفترة زمنية طويلة، وذلك لتميزها عن بعض الظواهر العابرة. ثالثا، علاقة القيم بالمستهلك. يجب أن تكون القيم ذات علاقة بالمستهلك للمساعدة في تحليل وفهم السلوك الاستهلاكي للمجتمع مجال الدراسة. ثانيا، القيم العامة في المجتمع وهي كالتالي: أولا، الشعور بالإنجاز والنجاح. إن الحاجة إلى النجاح هي من الأمور المرافقة لسلوك الفرد، والتي يسعى الأفراد للوصول إليها في كثير من المجتمعات البشرية. ويتعلق الشعور بالإنجاز إلى حد كبير بتقدير العمل الجاد واعتباره جزءا من حياة الفرد، كما يرتبط الإنجاز من جهة أخرى برغبات المجتمع بالتقدم والتطور والاستفادة من العوامل التكنولوجية، ورغبة هذه المجتمعات بتحسين أوضاعها الاقتصادية ودعم التطور والنمو الاقتصادي في بلدانها. فمن لا يعمل بجد واجتهاد لا مجال له في تحسين أوضاعه الاقتصادية في هذه البيئة التنافسية. ثانيا، الحيوية. وفيها يعطى الأفراد أهمية كبيرة للحيوية، فالانشغال الدائم هو مؤشر إيجابي وضروري للأفراد في المجتمع. ومفهوم الحيوية والانشغال الدائم هو من الأمور ذات الدلالة على استغلال الوقت وعدم إضاعته في الأمور غير المجدية. إن عدم وجود الوقت الكافي لدى الأفراد وشعور المشاءة بذلك قد ساهم في تقديم بعض السلع والخدمات التي تحتاج إلى الإسراع في الوقت، مثل مطاعم الوجبات السريعة، القهوة سريعة الذوبان، طائرات النقل السريع وغيرها. ثالثا، الكفاءة والعملية. كما تتباهى المجتمعات بالإنجاز والحيوية، فإنها أيضا تفتخر بفاعليتها، وذلك بتقدير كل ما يمكن أن يساهم في توفير الوقت والجهد، كما أنها تتقبل كل ما يمكن أن يساهم في تسهيل العمل وحل المشاكل. فالكمبيوتر مثلا يلاقي استحسانا من قبل معظم الأفراد في المجتمع، كونه يساهم في تقليل الجهد المطلوب في العمليات الحسابية والرياضية وحل المشاكل وغيرها من التسهيلات. رابعا، التقدم. يعتبر التقدم والرغبة في التطور ميزة مهمة لمعظم الثقافات، وإن كانت المجتمعات تتفاوت في مقدار ما وصلت إليه من تقدم، إلا أنها تشترك في التطلع إلى الوصول إلى المستوى المناسب من التطور. ويرتبط مفهوم التقدم إلى حد كبير بالرغبة في الإنجاز والنجاح والكفاءة والعملية، وبالقيم المركزية التي تتعلق بنزعات الأفراد لتحسين أوضاعهم، أو على الأقل أن يكون الغد أفضل من اليوم. وفي المجتمعات ذات التوجه الاستهلاكي، فإن التطور عادة يعني قبول الغير، مثل تقديم السلع والخدمات الجديدة وإشباع الحاجات الغير مشبعة. وتحت اسم التطور والتقدم، فإن الأفراد يتقبلون بعض العبارات ذات الصلة بالتجديد، مثل جديد، محسن، مطور، طراز جديد، أسرع، أقوى، أحسن وغيرها. خامسا، الراحة المادية. يرتبط مفهوم الراحة البدنية بالحياة الجيدة وبالسلع التي يمكن أن تسهل ذلك، مثل مكيفات الهواء والميكروويف والثلاجات التي لا يتجمد فيها الثلج وما شابهها. إن القبول النسبي السريع للسلع التي توفر الوقت والجهد هو من الأمور التي أصبحت تلاقي استحسانا من غالبية المستهلكين. سادسا، الاستقلالية. وفيها يركز الأفراد على أن يكونوا مستقلين بشخصياتهم واعتمادهم الذاتي على أنفسهم وتحقيق رغباتهم وراحتهم وتقديرهم الذاتي وتحقيق الذات، وهذه كلها تعبير عن الاستقلالية. إن العمل نحو الاستقلالية هو مؤشر على رفض التبعية، إذ أنه من الأفضل الاعتماد على النفس بدلا من الاعتماد على الآخرين. تابعا، الحرية. الحرية هي إحدى القيم الهامة التي توجد جذورها في معظم المجتمعات، ولكن بدرجات متفاوتة متأثرة بتاريخ هذه الشعوب وبمرحلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وكون الحرية مظهرا مرافقا لدرجة الاستقلالية التي يتمتع بها أفراد المجتمع، إن حرية التعبير وحرية الصحافة هي من الأمور التي تجد صداها في أي مجتمع من المجتمعات. ثامنا، التوافق أو الانسجام الخارجي. بالرغم من شعور الأفراد بالاستقلالية والحرية، فإنهم يميلون لقبول حقيقة وضرورة التوافق الاجتماعي والتكيف مع متطلبات المجتمع، أي أنه لا يمكن لأي منظمة اجتماعية أو مؤسسة أن تظهر وأن تستمر دون أن يكون هناك عمليات تفاعل بين الأفراد ضمن هذه التنظيمات. وهذا ما يعرف بالتوافق. وفي مجال سلوك المستهلك فإن التوافق والانسجام يمكن أن يجد تطبيقا بالنسبة للسلع والخدمات. تاسعا، روح الشباب. يسعى الأفراد في بعض المجتمعات لإطالة فترة الشباب والمحافظة عليها، حيث يتم التأكيد على الجدة والابتعاد عن القدم، حيث ينظر إلى الجديد على أنه محبب ومرغوب، وينظر إلى القديم على أنه متقادم وغير مرغوب لمعظم أفراد المجتمع. فتطور التكنولوجيا السريع والتطور المستمر في السلع والخدمات يدفع نحو التجديد ويدعم الروح الشبابية للمستهلكين. عاشرا، الصحة واللياقة البدنية. لقد أصبح الاهتمام بالنواحي الصحية والمحافظة على اللياقة البدنية من الأمور الأساسية لأفراد كثير من المجتمعات، حيث يلاحظ الزيادة في الاهتمام بالأنشطة الرياضية الفردية منها والجماعية، كما يلاحظ الاهتمام أيضا بأنواع الأغذية التي تساهم في الحفاظ على رشاقة الجسم والتي تكون قليلة السكر والدهون، وكذلك ظهور بعض الأنواع المخففة للوزن، بالإضافة إلى المجلات والنشرات المتخصصة بالتثقيف الصحي. كل هذه المؤشرات وجدت طريقها نحو التطبيق العملي في الممارسات التسويقية، حيث نجد المأكولات والزيوت الخالية من الدهن أو الكوليسترول، وكذلك القهوة والشاي الخالي من الكافيين، وكذلك الأحذية الصحية التي تحافظ على سلامة القدم، والأثاث المصمم للتقليل من أوجاع الظهر وغيرها من السلع. نأتي الآن إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع القيم العربية والإسلامية. إن الحديث عن القيم الأساسية العربية والإسلامية يقودنا إلى الأشياء التالية. أولا، الاهتمام بالنواحي الدينية. إن الأرض العربية هي مهبط الديانات السماوية الثلاث، وفيها الأماكن المقدسة لهذه الديانات، ولذا فلا عجب أن تجد الالتزام الديني للفرد العربي هو من الأمور المميزة لهذا المجتمع، ومما لا شك فيه أن لهذا الجانب أثره على السلوك الاستهلاكي للمستهلك، وذلك من حيث الابتعاد عن السلع المحرمة دينيا، وكذلك عدم الاهتمام بالنواحي المادية بشكل كبير. ثانيا، الكرم. العرب معروفون منذ القدم بالكرم وحسن الضيافة وتفاخرهم بإكرام الضيف وإيثاره على أنفسهم والمبالغة في ذلك، وقصص العرب كثيرة في ذلك. ثالثا، صلة الرحم. المجتمع العربي هو مجتمع متكامل تمتد فيه مسؤولية الفرد لتتعدى أسرته المباشرة إلى الأقارب والأرحام كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وبقية الفروع والأصول ممن لهم صلة قربى مع الفرد. وهذه القيم الاجتماعية التي أخذت في الانقراض في كثير من المجتمعات الغربية ما تزال مترسخة في مجتمعنا العربي. رابعا، التماسك الأسري. فالأسرة الممتدة التي تحوي الجدة والجدات والأحفاد هي من الأمور المعروفة في مجتمعنا العربي، والتي ينتج عنها زيادة عدد الأفراد المعالين في الأسرة، وزيادة حجم المسكن، وزيادة حجم الكمية المشتراة، وزيادة عدد المؤثرين في قرار الشراء. خامسا، الاهتمام بالجار. من القيم الهامة في المجتمع العربي تلك المتعلقة بحسن الجوار، سواء كان الجار قريبا بالنسب أو بعيدا، فالتواصل والتعارف بين الجيران هي من الأمور المميزة للمجتمع الإسلامي. التوكل. يمتاز الأفراد في المجتمع العربي باعتمادهم على قوة أكبر من قوتهم المادية في تسيير أمور حياتهم، فالعربي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الرازق وهو المرجع النهائي الذي يمكن أن يكون له الفصل في هذه الحياة وما بعدها. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو الجماعات المرجعية وأثرها على سلوك المستهلك. يطلق مفهوم الجماعة على أي تجمع لشخصين أو أكثر ممن يشتركون بقيم أو أعراف أو سلوك معين وتجمعهما علاقة معينة، بحيث يتداخل سلوك أعضاء المجموعة أما الجماعات المرجعية فهي تلك المجموعات التي يمكن أن تستخدم كإطار مرجعي للأفراد في قراراتهم الشرائية وتشكيل مواقفهم وتجمعهم وسلوكهم. أنواع الجماعات: يمكن تصنيف الجماعات إلى عدة أنواع وهي كما يلي: أولا الجماعات الأساسية والجماعات الثانوية، ثانيا الجماعات الرسمية وغير الرسمية، ثالثا الجماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة، رابعا جماعات العضوية والجماعات الرمزية. وسنتناول هذه الجماعات بالتفصيل كما يلي: أولا الجماعات الأساسية والجماعات الثانوية. إذا كان الاتصال بين الفرد وبقية الأفراد في المجموعة يتم بفترات متكررة وكان رأي المجموعة مهما فالاتصال مع أفراد الأسرة والجيران وزملاء العمل، فعندها يعتبر الأفراد في هذه المجموعة جماعات أساسية لهذا الشخص. ومن جهة أخرى إذا كان الاتصال متقطعا وعندما لا يكون رأي هذه المجموعات مهما فتكون هذه الجماعات جماعات ثانوية لهذا الشخص، ومن هنا يكون معيار التفريق بين الجماعات الأساسية والجماعات الثانوية هو استمرارية الاتصال وأهمية رأي الجماعة بالنسبة للفرد. ثانيا الجماعات الرسمية وغير الرسمية. يعتبر معيار الرسمية أحد المعايير المستخدمة في تصنيف الجماعات، وتشير الرسمية إلى درجة التنظيم وتحديد أدوار الأعضاء ومدى تحديد الهدف للجماعة. فإذا كان للجماعة قائمة عضوية محددة ورئيس وسكرتير وأمين صندوق وأهداف محددة كدعم مرشح معين أو تحسين المستوى التعليمي لأبناء المجتمع أو زيادة الاهتمام بالبيئة أو الآثار وغيرها، فعندها توصف هذه الجماعة لأنها جماعة رسمية. ومن جهة أخرى إذا كان تنظيم الجماعة غير محدد بشكل واضح ودور واجتماعات الأعضاء غير منتظمة وأهداف الجماعة غير محددة فإنها تكون جماعات غير رسمية. ثالثا الجماعات الكبيرة مقابل الجماعات الصغيرة. إن التفريق بين الجماعات الصغيرة والجماعات الكبيرة والذي يعتمد على عدد الأعضاء في المجموعة يمكن أن يكون معيارا لتصنيف الجماعات، وتحديد الحد الأعلى للمجموعة الصغيرة أو الحد الأدنى للمجموعة الكبيرة قد لا يكون هو العنصر المهم في هذا المجال، ولكن مدى قدرة الفرد على معرفة بقية الأعضاء في المجموعة يمكن أن يكون من ناحية العملية هو العنصر الذي يستخدم للتمييز بين الجماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة. رابعا جماعات العضوية مقابل الجماعات الرمزية. جماعات العضوية هي الجماعات التي تتطلب شروطا معينة في الأفراد الراغبين في الانضمام إليها، ويحصل الأفراد المنتظمين إلى هذه الجماعة على شهادة عضوية كجمعية السيدات العاملات أو رابطة خريجي الجامعات. بينما الجماعات الرمزية هي الجماعات التي لا يحتاج الفرد فيها إلى عضوية رسمية، بالرغم من أنه قد يسلك سلوكا مشابها لسلوك أعضاء الجمعية ويقلد أعضاء الجمعية في قيمهم واتجاهاتهم. الجماعات ذات الصلة بالمستهلك. إن الفهم الكامل لتأثير الجماعات على سلوك المستهلك يستدعي تحديدا أكثر دقة لهذه الجماعات الأساسية ومحاولة تحديد أثرها على الأفراد المنتمين لهذه الجماعات. وهنا نجد أن هناك 6 جماعات أساسية ذات صلة بالمستهلك، وهي الأسرة وجماعات الأصدقاء والجماعات الاجتماعية الرسمية، جماعات التسويق، جماعات النشاط الاستهلاكية وجماعات العمل. نأتي إلى عنوان آخر وهو أنواع الجماعات المرجعية. يمكن تصنيف الجماعات المرجعية من حيث العضوية في الجماعة ومن حيث التأثير الإيجابي أو السلبي على القيم والاتجاهات والسلوك المستهلك إلى 4 أنواع، وهي أولا جماعات الاتصال، ثانيا جماعات الطموح، ثالثا جماعات التنصل، رابعا جماعات التجنب. وفيما يلي تعريف موجز لكل هذه الأنواع. أولا جماعات الاتصال، وهي تلك الجماعة التي يكون لفرد فيها عضوية أو اتصال مباشر وجها لوجه، والتي من خلالها يتم تطوير قيم ومواقف ومعايير هذا الفرد، وبالتالي فإنه يكون لهذه الجماعة تأثير إيجابي على اتجاهات وسلوك الفرد. ثانيا، جماعات الطموح، وهي الجماعة التي لا يملك الفرد العضوية بها ولا يوجد اتصال مباشر له بها، ولكنه يسعى لأن يكون عضوا بها، وهكذا يكون لها تأثير إيجابي على اتجاهات وسلوك هذا الفرد. ثالثا، جماعات التنصل، وهي الجماعات التي لا يكون للفرد حق العضوية، أو التي يكون للفرد اتصال مباشر معها ولكنه لا يتفق مع قيم أعضاء الجماعة ولا مع اتجاهاتهم وسلوكهم، ولذا فإنه يطور قيم واتجاهات وسلوك تتعارض مع مفاهيم هذه الجماعة. رابعا، جماعات التجنب، وهي المجموعة التي لا يوجد للفرد بها حق عضوية ولا يوجد له اتصال مباشر معها ولا يتفق مع قيم واتجاهات وسلوك الجماعة، ولذا فإن الفرد يطور فيها اتجاها وسلوكا يختلف عن قيم هذه الجماعة. دعنا نسأل سؤالا، وهو: ما هي فوائد استخدامات الجماعات المرجعية؟ إن فوائد استخدامات الجماعة المرجعية هي ما يلي: أولا، زيادة وعي المستهلك عن العلامة التجارية، أي أن استخدام الجماعة المرجعية يزود المستهلك بقدر كبير من المعلومات، وخاصة عندما يتم استخدام شخصيات مشهورة عند الإعلان عن هذا المنتج أو ذاك، حيث أن هذه الشخصيات معروفة بشكل جيد للجمهور المستهدف، وبهذا يستطيعون جذب الانتباه للعلامة المعلنة عنها من خلال ما يتمتعون به من شخصية مشهورة. ثانيا، تخفيض درجة المخاطرة، إن استخدام الجماعات المرجعية يمكن أن يساعد على تخفيض درجة الخطورة، وذلك من خلال الإيحاء للمستهلكين بأنهم يستخدمون هذه العلامة، وهذا يعطي المستهلكين المستخدمين الثقة بحسن اختيارهم. ثالثا، تحسين منزلة السلعة، إن ترويج الجماعات المرجعية لسلعة أو علامة معينة يمكن أن يزيد من منزلة هذه السلعة أو العلامة، وذلك لقناعة هؤلاء المستهلكين بأنه لو لم تكن هذه السلعة جيدة لما تحدث عنها الناس الثقات والذين لهم مراكز اجتماعية محترمة وحالتهم المادية جيدة. نأتي الآن إلى المحور الثالث، وهو الأسرة وأثرها على سلوك المستهلك. دعنا نعرف ما هي الأسرة. يمكن أن تعرف الأسرة بأنها مجموعة من اثنين أو أكثر من الأشخاص الذين تجمعهم رابطة الدم أو الزواج أو التبني أو الدين، والذين يسكنون مع بعضهم البعض. وهناك مصطلح آخر يستخدمه التسويقيون للدلالة على الأسرة، وهو أن الأسرة هو أهل المنزل الذي قد يشير إلى الأسرة بمفهوم أعلى، ولكنه يختلف عنه بأن يشير إلى كل الأشخاص الذين يسكنون معا سواء كان بينهم صلة أو لم يكن. أنواع الوحدات الأسرية، هناك أنواع من الأسر، وهي: أولا، الأسرة النووية، وهي التي تشمل الأب والأم والأطفال الذين يعيشون مع بعضهم البعض، وهي بهذا المعنى تنطبق على وصف الأسرة في مختلف الثقافات. ثانيا، الأسرة الممتدة، وهي عبارة عن الأسرة النووية مضافا إليها مجموعة من أقارب كالجدين أو أحدهما والأعمام والأخوال وغيرهم، ويختلف حجم وشيوع هذه الأسرة من ثقافة إلى أخرى. ثالثا، الأسرة المؤلفة من زوجين فقط، وهذه يمكن أن توجد في بداية حياة الأسرة عندما يتزوج الزوجان وقبل إنجاب الأطفال، والأسرة التي كبر أطفالها وكونوا أسرة منفصلة. وظائف الأسرة ما يلي: أولا، الدعم الاقتصادي، ويقصد به توفير الاحتياجات والمتطلبات المالية لإفراد الأسرة، وهو من المتطلبات والواجبات الرئيسية لرب الأسرة. ثانيا، الاستقرار العاطفي، ويقصد به أن تعمل الأسرة المستقرة على مساعدة أعضائها على مواجهة الصعاب الشخصية والاجتماعية، وعندما تعجز عن توفير مثل هذه المساعدة لأي من أعضائها بشكل مباشر، فإنها قد تلجأ إلى استشارة أخصائيين حتى يمكنهم تقديم المشورة بذلك. ثالثا، تأمين نمط الحياة المناسب، يعتبر نمط وأسلوب الحياة المناسب من الوظائف المهمة للأسرة، حيث أن تربية الأطفال وتزويدهم بالخبرات والأهداف الفردية والجماعية والتي تتأثر بشكل مباشر بما يؤمن به الزوجين كعضوين رئيسيين للأسرة من المهام الرئيسية للأسرة. رابعا، التطبيع الاجتماعي، إن التطبيع الاجتماعي للأطفال يعتبر من الوظائف المركزية للأسرة، وتشمل هذه الوظيفة على تعويد الأطفال على القيم الأساسية والسلوكية للمجتمع وثقافة هذا المجتمع، والتي تشمل على تطوير الشخصية وعادات اللباس والمظهر والأخلاقيات والكلام واختيار الوظيفة وغيرها. ويمكن للأطفال اكتساب المهارات الاجتماعية بشكل مباشر من خلال تعليمات الوالدين، وبشكل غير مباشر من خلال سلوك الآباء والكبار. ويعتبر الزوجان هما الوحدة الأساسية في اتخاذ قرار الشراء داخل الأسرة، ويختلف دور الزوجين في اتخاذ القرارات باختلاف الأسر والخلفية الثقافية لهذه الأسرة والمستوى التعليمي لكل الزوجين، وباختلاف السلع التي يراد شراؤها. وبشكل عام فإنه يعتمد على شكل قرار الشراء على المعلومات التالية: أولا الخبرة، وهي مقدار ما يتوفر لكل من الزوجين من معلومات عن الشيء المراد شراؤه، ولا شك بأن الطرف الأكثر خبرة سيكون له التأثير الأكبر على القرار. ثانيا الشرعية، والتي يمكن اكتسابها من معرفة والخبرة أو من طبيعة السلعة. ثالثا المساومة، وتعتمد على الإقناع واستخدام أساليب التفاوض والحجة للوصول إلى قرار نهائي. وتعتبر الطرق الأكثر قدرة على المساومة هي الطرق الأكثر قدرة على توجيه القرار. رابعا المكافأة، وهي أسلوب مرن يستخدم لتشجيع أحد الأطفال لقبول قرار الطرف الآخر مقابل الحصول على ترضية من الطرف الآخر، غالبا ما تكون عاطفية أو وعدا بأن يترك للطرف الآخر حرية اتخاذ القرار لسلعة أخرى أو مستقبلا. وفي نهاية حلقة اليوم نكون قد تناولنا المحاور التالية: المحور الأول الثقافة وأثرها على سلوك المستهلك، المحور الثاني الجماعات المرجعية وأثرها على سلوك المستهلك، المحور الثالث الأسرة وأثرها على سلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، نطرح عليكم سؤالا للحلقة القادمة، وهو: ما هو أثر رجال البيع والإعلان على سلوك المستهلك؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل لقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعايته تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العسلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.